بسم الله والابن والروح القدس الله الرحمن الرحيم. امبارح كان عندي احتفال كل سنه على المتطيبين، نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول كيف اتوب؟ كيف اتوب؟ علمني. عملت لكم كتاب اسمه حياة التوبة إقرار، وكتاب اسمه الرجوع إلى الله إقرار، وكتاب اسمه مخافة الله إقرار، وكتاب اسمه اليقظة الروحية إقرار. عايز درس خصوصي بعد كل ده. يا ابني لما تحب التوب تقدر تتوب، المهم انك تكون عايز تتوب. يقول لك تحديد موعد لشعب برجة ويكون على الملء شعب. هنجيب شعب برجة الأبروشية كلها، ثم لازم الجواب يجيب من حد مسؤول. ثم طلبوا أن ينافس الأنبا دانيال أسقف عن المعابد، يبقى أسقف ليهم. الناس في الأنبا دانيال اعتذر وقال مش هيقدر يروح، دوروا على حد تاني وقلوه. واحد بيقول ما رأي قداسة في السن المناسبة للرهبنة؟ كل واحد هو وظروفه، وتاريخ الرهبنة يورينا اختلاف في السن في الرهبان، لكن الراهبات بيعملوا لهم سنه محدده رئيسات الاديره، لكن الرجاله زي ما البنات كثيرات سنهم يتراوح من 28 ل 46، حالتهم النفسيه تعبانه جدا بسبب عدم الزواج. انا مش هقدر اجيب لهم عذاب دول، اجيب منين؟ ساعات بيكون عدم الزواج حاليا ساعات بيكون بسبب الحالة الاقتصادية التعبانة، فأي راجل هيروح يتجوز لازم تكون له وظيفة وعنده إيراد ويقدر يشتري شقة ويقدر يشوف العفش ويقدر يصرف على بيت. الحالة تعبانة. تفسر ان الانجيليين لا يؤمنون بشفاعة القديسين ولكن يعترفون بها؟ هم الخسرانين. يعني القديسين مش هيخسروا حاجة لما البروتستانت لا يعترفون بها، لكن البروتستانت هيخسروا المعونة التي تأتي من القديسين بالتشفع بها. بس انت عارف وراها حاجة تانية. ساعات يقول لك ايه الفرق بيني وبين القديسين؟ يطلع ايه من رجل كده؟ انا زي اطلب من الله مباشرة. طبعا اطلب من الله مباشرة وانت خسرت شفاعة لجل. واحد يقول هل الرب في رول كتب كتبا وما اسم الكتب المعروفة له؟ البابا كيرلس لم يكتب كتب، لكن البابا كيرلس عمود الدين البطرك رقم 24 ليه معلقات كثيرة. مش البابا كيرلس السادس ما فيهوش يوجد لقداستكم كتب او شرائط عن حياة الرهبنة وتأملات فيها وعين توجد؟ في الحقيقة اننا ألقيت محاضرات كثيرة جدا عن حياة الرهبنة ولكنها لم تنشر في الكتب. فطلبت من الأديرة اللي ألقيت فيها المحاضرات دي انهم ينزلوها لي على ورق ويجيبوها لي عشان نجهزها ونعملها كده. وصلني مع الشكر من دير مارينينا المحاضرات اللي انا عملتها هناك وحتى الاسئله والاجوبه، وطلبت من بعض المكرون برضو الحاجات اللي قلتها هناك. ممكن ان شاء الله في المستقبل نطلع كتاب عن حاجات. واحد بيقول انا شاب واحلم احلام شاب وخطية مع اني اصلي واطلب ان يعطينا الله الى اخر، فما السر؟ السر ان الفكر الخطية اللي عندك في اعماقك اكثر من الصلاة. يعني ساعات الصلاة تكون على سطح فكرك وفكر الخطية في اعماقك. بالوقت ممكن تروح الحاجات دي اذا انت ما استمرتش فيها، لكن نصيحتي ليك الحلم الخاطئ اللي تحلمه ما تقعدش تفكر فيه بالنهار ولا تسترجعه بالنهار لألا يثبت الفكر الذهني في الأرض وامتنع عن الاسباب اللي تجيب لك فكر الخطيه. أرجو من قداستكم الإجابة على هذا السؤال، هل الثلاث رجال الذين ظهروا لإبراهيم هم الثالوث القدوس؟ طبعا لا، على الأقل في إنجيل يوحنا الإصحاح 1 آية 18 الله لم يره أحد قط، يقصد الآب الابن الوحيد الذي يحبني الاب هو خطر. فلذلك كل الظهورات في العهد القديم كانت فقط للابن. الثالوث القدوس كاب وابن وروح قدس ما كانش في قصه ابينا ابراهيم. اللي كان في قصه ابينا ابراهيم ربنا واثنين ملائكة، ربنا يعني واثنين ملائكة. عشان كده تلاقي في تكوين 18 الاثنين الملائكة ذهب الى سادوم وكان ابراهيم لا يزال واقفا امام الرب توعدت ان هتجيب الناس. والاثنين الملائكة راحوا السجون في تكوين 19 الاصحاح اللي بعديها. فكانوا ثلاثة ربنا واثنين ملائكة. ولذلك نلاحظ في هذا الظهور ان احيانا كان بيتكلم بالمفرد ابراهيم الاب الاباء، احيانا بيتكلم بالمفرد واحيانا بالجمع. يقول له ان وجدت نعمة في عينيك فلتتك ونحن الشجر وتاكل. زي ما تقول مثلا واحد راجل كبير ومعاه اثنين من تابعيه، فهو بيكلم الكبير باسلوب المفرد والمعنى كله يشمل الثلاثة مع بعض. فهو كان ربنا الاب مع اثنين من الملائكة اللي ذهبوا الى السجون. الثالوث المقدس او القدوس ما تفهمش الوضع، يعني ظهر الناس الا في قصة العناد. عشان كده ناس كتير يسموا عيد القدوس او العناد عيد ثيوفانيا، يعني عيد الظهور الالهي. الاب بيتكلم من السماء، الروح القدس على هيئة حمامة، والابن موجود في المعمدات. واحد بيقول قداستكم دائما توجهونا ان لا نحتل بالنظر الى ملابس السيدات والفتيات والزينة التي يتزينن بها، الا اننا الان زادت العملية. ايه اللي عرفك ان العملية زادت؟ انت مين الشيخ؟ تعبد ربنا ولا تبص لدي ودي ودي لابسه ايه ودي لابسه ايه؟ يا ريت البنات يقولوا لي انقذنا من عيون الرجاله اللي قاعدين يبصوا ويشوفوا لابسين ايه ومثل زي مين بعيد. مالك يا ابن المؤمن بناته زي الفل وكويسين ومفيش ايه من حاجه. انت ايه؟ انا مش شايف بنت لابسه لبس وحش. وبعدين بيقول ارجو انكم تنبهوا، تكلم الاباء انهم ينبهوا على عشان يلفتوا نظر بناتنا لمنع هذه العثرات. صدقني يا ابني العثرة في قلبك وليست في المرأة. ولذلك السيد المسيح بيقول ايه؟ قال ان اعثرتك عين، ما قالش ان اعثرتك امرأة، ان اعثرتك عين فاقلعها وارفعها. فانا عايز اقول لك انت بتعثرك عينك مش البنات. ولو كانت عينك بسيطة لا ترى شيئا معثرا. وبيقول كل شيء طاهر للطاهرين. الاسئلة دي يعني كثرت والرجال قاعدين ينتقدوا حاجة ما لهاش لازمة. بيقول هل كانت هناك علاقة جنسية بين آدم وحواء قبل السقوط؟ وإذا كان لا فلماذا خلقهما الله ذكرا وأنثى؟ محدش اتكلم على حكاية العلاقة الجنسية غير أوريجانوس، وهي من الأخطاء التي وقع فيها أوريجانوس أيضا. الوصية بتاعت ربنا ما كانتش على العلاقات الجنسية، وإلا ما كانوش يهموها. هما قبل السقوط ما كانوش يعرفوا الفرق بين الرجل والمرأة. كان عليا نيني ولا يفهمان ولا يدركان الفروق الجسدية اللي بين الرجل والمرأة. ما ابتدوش يدركوها غير بعد السقوط. يبقى مش هي عملية السقوط ولا قبل السقوط. الناحية الجنسية لم تبدأ عندهما إلا بعد السقوط. والخطية كانت جملة خطايا مع بعض. أنا كاتب في الكتاب بتاع آدم وحواء 27 خطية وقع فيها آدم وحواء. يا ريت تلتحلي فيها دي. أول خطية إن مش هقول 27 بس يعني نجركم في الكلام. أول خطية إن حواء جلست مع الحية فاستمع إليها والمعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. وكان ينبغي إن لما الحية تقول لها لم تموت بل الله عارف أنكما يوم تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، فتقول لها عيب الكلام ده. ربنا قال كده يبقى كلام ربنا مظبوط. فابتدى عندها الشك ودي الخطية الثانية. وبعدين نظرت للشجرة جات لها الشهوة، وجدت ان الشجرة شهية للأكل وجيدة للنظر وللعيون. وبعدين مدت إليها. وبعدين الخطية اللي بعد كده ادت زوجها. وخطية زوجها اولا ما كانش عنده شخصية. ربنا يرحمنا ويغفر لي آدم ما يزعلش منه، ده جدي وجدي جدي وجدي جدي جدي. ازاي كان لما تقدم له حواء يقول لها عيب الكلام اللي انت بتعمليه ده؟ ازاي تصل يتخلف كلام ربنا؟ وايضا من اخطاء حواء انها كانت تعرف الوصية ولا تعمل به. فلما سألتها حية قالت ربنا ألا تأكل من هذا الشجر ولا تمساه، يعني زودتها شوية وفي نفس الوقت مسس وأكلت وعملت كل حاجة. فخطية آدم وحواء إنهما نمرة واحد التمس المعرفة من مصدر شرير، وبعدين تلا هذا الأمر مجموعة كثيرة من الخطايا. التمس المعرفة من مصدر شرير هو الحب. لكن اذا كنت عايز اعذرهم شوية، وانا مين اللي اعذرهم؟ ده ربنا ما اعذرهمش، ده عقب ان يعني كانوا في درجة من البساطة ما يعرفوش ان في حاجة اسمها الكذب. للأول مرة اصبتهم تبان حكاية الكذب والاغراء اللي وقعت فيه الحية. ما عرفش يا اسمي اهو اللي حصل. أما من حكاية الناس، فالناس اللي بلعب السقوط يعني، واحد بيقول من فضلك أرجو إجابة على هذا السؤال. في يوم القيامة سوف تنهار كل المباني على الأرض، فماذا يكون عمل الله في مبنى الكنيسة والأديرة بما فيها من أجساد القديسين وهيكل الله؟ الكنائس الأرضية اللي هي مباني من حجارة وأسمنت وحديد تتغير إلى الكنيسة الكبرى التي في أورشليم الصناعية مسكن الله عنها، وتصبح كل هذه الأشياء المادية رمز للهيكل الكبير في الأبدية اللي فيه الله والناس. أما من جهة الرمز القديسين اللي موجودة في الكنائس اللي هتقوم مع القيامة العامة تيجي الأرواح وتحل فيها وتتحد معاها وتخش في القيامة العامة، لكن الكنيسة مش مجرد طوب وحجار. نحن بتقول لبقى الرد على هذا السؤال لأنني بعثته أكثر من مرة، لأن هذا السؤال متعلق بمستقبلي. أنا بنت عندي 22 سنة وبخدم في إحدى الكنائس، وتعرفت على إحدى الشباب، على أحد الشباب، وأحد الشباب يعني واحد ست، وتعرفت على أحد الشباب القدام وارتبطت به، ثم تقدم لخطبتي. ولكن والد هذا الشاب رفض دون أن يراني، ولكن هذا الشاب متمسك بي وبيحبني جدا، وباء هو وصديق له حتى يتقدم لي، وبالفعل جاء ووافق والدي. ولكن أريد أن يوافق والده على الارتباط بي حتى يكون راضي عني وعنه، وذهب كاهن حتى يقنعه ولكنه رفض أيضا دون أن يكون سبب مقنع من جهة هذا الرجل. والآن ماذا أفعل يا سيدنا؟ هل أوافق وأتزوج هذا الشاب؟ وهل الشاب يرضى يتزوجك من غير موافقة أبوه؟ ثم هل الشاب يقدر يكون بيت من غير أبوه؟ لأني أحبه جدا وبنتقابل. المهم تتقابلوا ما تخلطوش، وبنتقابل دايما في كل اجتماع أم أرفضه. في كل عقد زواج بنكتب وكيل الزوج ووكيل الزوجة، فبيمضي الأب أو الأم ضد الأب، أب الزوج وأب الزوجة. لكن هل هو هينفصل عن أهله وعن أبوه وأمه ويعمل زواج لا يحضره أحد من أهله؟ مش معقول. الحكاية عايزة شيخ من الصبر والالتزام. بس قول الشاب خليه هو يلجأ الى عمه الى خاله الى حد من قرايبه يكون ليه تأثير على ابوه، الى اصدقاء والده ربما يقدروا يحل الموضوع. سؤال يسر من هاي الصغيرة، بنت اسمها أنجي في ثالثة ابتدائي، بتقول ازاي بابا يسوع ارسل ملاك للعذراء مريم انه يتولد وهو فوق في السماء؟ هو موجود فوق في السماء وموجود في الارض وموجود ما بينهما، هو ربنا موجود في كل مكان. الرب مقدس. واحد بيقول اشتقت الى حياة الرهبنة والامن بالرية الشديد، الرية مقدسة ميزان القلوب ومسكن الاباء الصغار والقديسين. ذهبت لاحد ابي رتبة فقوبلت بالرب من قبل رئيس الجيش، وكان هذا على مدار 3 سنوات، فهل هو رفض من الله ام انه اشار الفقير في اتجاه الى دير اخر؟ انت فوت على دير ثاني، فوت على دير ثاني. كما ان ما تفتكرش برية شديد بس هي برية الابلسين والصباح، لما منطقة دير امر الصموئيل المعترف كان فيها صباح، من ضمنهم انبر موسى ايل السائح، من ضمنهم أنبا غليون السائح، من ضمنهم أداء تانيين. يعني السواح موجودين في كل حتة، ما كانش موجودين في برية شريفة. في تفاصيل بقى ما اقدرش اخش فيها. أريد معرفة صحة هذا الكلام. كنت حاضر في إحدى الاجتماعات وقال الكاهن أن يوجد خادم كبير جدا كان يعطف عن الفقراء وله خدمات كثيرة جدا، ثم انتقل هذا الخادم من عالمنا الثاني وجاءت مجموعة من أحبائه سأل الكاهن عن معرفة المكان الذي ذهب إليه الخادم، وفوجئنا بأن الكاهن يسأل الملاك مخيل أمامي، فقال يا ملاك مخيل فلان الخادم جه عندك؟ ثم قال الكاهن إن الملاك مخيل بيقول لا. يا ابني لا تصدق كل كلام، هو يعني الملاك مخيل ده جاوبه قصادكه كلمه قصادكه وهو على طول يقول يا ملاك مخيل ده جه ولا ما جاش؟ لا ابدا، لا ولا رئيس ملائكه كان يكلم الملاك مخيل بالاسلوب. يا ابني ما تصدقش كل ما يقال، كما ان الكاهن ده لما يشكك احباء هذا الخادم في مصيره مش كويسه منه ابدا، يقول له الملاك مخيل ما جاش عندنا، يمكن روح عند الملاك ابراهيم ومحد عارف. هو تقول له روح عند الملاك عزرائيل، لان احنا ما عندناش كنيسه ملاك اسمه عزرائيل. انا مش نافع الاب الكاهن اللي كنت كلمته كده، وارجو من الاباء الكهنة اللي قاعدين معانا ما يعملوش العملة دي زي الاب ده، يشكك الناس ويخاطب الملائكة ويستحضر الاجابة على طول كده وكلمة الناس. حاجة مش معقولة. ما تخش في الاسئلة دي. نعيد الرسالة في المبيد مع عناد السيد المسيح له الله. أريد أن أتأمل معكم في قول الآب هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وفي الحقيقة أن سرور الآب والابن قبل كون العالم، ولذلك في يوحنا 17 في التأمل الذي للابن نحو الاب قال له احببتني قبل كون العالم. احببتني ايه؟ قبل كون العالم. وايضا قال له مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. فمحبه الاب للابن موجوده قبل كون العالم. أما هذه الآية فتدل على سرور الآب بالابن في فترة تجسده على الأرض. أقول لكم شوية نقط جايز يصلوا إلى حوالي 20 نقطة تقريبا في مسألة ظهور الفرق ده. أول نقطة في المعمودية، الآب سر بالابن في تواضعه، إنه وهو الكاهن الأعظم ومصدر كل كهنات يبتدي يأخذ المعمودية من واحد من أتباعه أو أولاده رؤى يوحنا المعمدان ويقول له اسمح الآن لكي نكمل كل بر. وأيضا تواضعه في تقدمه إلى معمودية التوبة، لأن غير محتاج للتوبة. كل الذين تقدموا إلى معمودية التوبة تقدموا معترفين بخطاياهم كما ورد في متى 3:6، لكن المسيح لم تكن له خطية يحتاج فيه المعمودية التوبة. فالآب سر لهذا الاتباع. نمرة 2، ان الاب سر بابنه في اتباعه في التجسد الالهي، يعني كيف انه اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئة كانسان واطاع حتى الموت كما ورد في فيلبي الصحة 2:7 وما بعدها. فقال ابن الحبيب الذي به سررت باتباعه عموما وباتباعه ايضا في المعمودية وفي اتباعه في انه اخلى ذاته، وأيضا سر به في اتباعه لأنه عاش على الأرض وديعا ومتواضع القلب. يعني ابن الحبيب الذي به سرر لا تنطبق فقط على موضوع المعمودية، وإنما تنطبق على حياة المسيح جملة باعتبار الآب عارف بالمستقبل وعارف بالحاضر وعارف بكل حاجة. وأيضا لأن هذا الأمر وجد في أشعياء 42 ومتى 12 بيقول حبيبي الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه ليخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصد وفتيلة مدخنة لا يطفئ. فنبأ عنه أشعياء في الإصحاح 42 وقص هذا الأمر متى في إنجيل لوقا في إصحاح 12. سرت به نفسي في هذا الاتباع ان لا يخاف ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع. نقطة ثانية، ان الاب سر بالابن لانه نفذ في نفسه مطالب العدل الالهي وقبل هذا الأمر. جان بيقول إيه في إشعياء 53، كلنا تغنم ضلالنا ملنا كل واحد إلى الطريق والرب وضع عليه اسم جميعنا. وهو قبل هذا الأمر أن يوضع عليه اسم خطايا جميع الناس من بدء البشرية الى اخر الظهور. وصار مجروحا لاجل معاصينا، مسحوقا لاجل اثامنا. لهذا الامر سر به الان انه يقبل ان يوضع عليه كل اثام البشرية. ولذلك الآب لم يصر فقط بالابن في كل أعمال البر التي عملها، وإنما أيضا حتى في آلامه كانت آلامه موضع سرور الآب. ولذلك قيل في إشعياء 53 سر أن يسحقه بالحزن، ففيما كان الابن منسحقا بالحزن كان الاب يقول سرت به نفسه. ولذلك في عملية الفداء التي رأى وعملية العدل الإلهي في أن يحمل كل الآثام، كان لابد أن ينفذ هذه العملية شخص كامل ليس له خطية، لأن الخاطئ يموت على خطيته، لكن البار الكامل يموت على خطية غيره. والمسيح في كماله سر به الآب، لأنه كان الوحيد اللي يستطيع يقوم بعمل فداء بكماله. ولذلك بقى الناس قيل عنهم ان الجميع ذاقوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد، كما ورد في المزمور 14 وتكرر في رسائل البولس. ولهذا كان المسيح هو الواحد الكامل اللي ما عملش خطيه. عشان كده نجد في تأملات سليمان الحكيم في سفر الجامعة بيقول رجل واحد بين ألف وجد، في تفسير أوغسطينوس للمزامير ولهذه الآية أيضا هي مش من المزامير، بيقول الرجل الواحد هو يسوع المسيح الذي كان بارا وكاملا وسط الناس، كان كاملا في كل حياته. ولذلك الآب قال سر به نفسي، هذا هو ابن سبيل الذي به سررت. سر به ايضا لانه كان دائما يفعل مشيئة الآب، ولهذا قال لتكن مشيئتك لا مشيئتي، جئت لأفعل مشيئة الذي أرسلني. وطبعا ما دام بيفعل مشيئة الآب يبقى الآب يسر به. ونجد في إنجيل يوحنا إصحاح 5 آية 19 يقول الابن لا يقدر ان يعمل من ذاته شيئا بل ما يرى الاب انه يعمله. ومن هنا نجد وحدة المشيئة بين الاب والابن، وحدة المشيئة كان موضع سرور الاب والابن الذي به سرور، فكانت تجمعه معه وحدة اللاهوت ووحدة المشيئة. نقطة ثانية نقول كان المسيح في كثير من كلامه يركز على الآب، بيركز ايه على الآب. يقول الآب يحبكم لأنكم أحببتموني في يوحنا 16. ويتكلم عن علاقة الآب، أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الآب. ونقطة ثانية، كان يقدم لهم الله كأب، يقدم لهم الله كأب. يقول أبوكم الذي في السماء، يقول حتى عن فعل البر في الخفاء، أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ويتكلم عن الطلبات، يقول لهم أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. فكان باستمرار يقدم لهم الآب، ويقدم لهم الآب كأب وكأب محب. وبهذا كان يسر الآب من أن المسيح باستمرار يقدمه للناس كأب محب. بل أنه في التقرير الذي قدمه للآب في يوحنا 17 قال له عرفتهم اسمك الذين أعطيتني، أنا عرفتهم اسمك. ومش بس كده، يقول له عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم. وبعدين يقول هؤلاء علموا انك ارسلتني. شعور المسيح باستمرار يقدم الاب، انت اللي ارسلتني وانت اللي بتحبهم. نقطة اخرى من اجلها الاب كان بيقول ابن الحبيب الذي ليه سرور. ان السيد المسيح قال له برضه في يوحنا 17 العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. طبعا دي حاجه تفرح الاب، انا مجدتك على الارض. حاجه عظيمه صحيح، يعني لو شفنا البشريه كلها من اول ادم الى اخر الظهور لا نجد واحد تنطبق عليه هذه العبارة. يقول لله أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمال ربك. بل حتى كلامه وعظاته وتعليمه يقول للآب الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتك. وهم علموا أني خرجت من عندك، الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتك. فأنا الكلام اللي بقوله في التعليم مش مني، ده منك أنت. مع أن الأب مخبأ في كل كنوز العلم والمعرفة، لكن عجب أن يقول له الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتك. لذلك مش عجيب ان الله الاب يقول ابني الحبيب الذي به سررت. ايضا هناك سبب اخر جعل الاب يقول ابني الحبيب الذي به سررت، ان هذا الابن قدم للبشر الصوره الالهيه التي خلقوا عليها. الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، ولكنه سقط في الخطية ففقد الصورة الإلهية. فجاء الإب يقدم لهم الصورة الإلهية التي خلقوا بها، الصورة المثالية التي أرادها الله الآب أن تكون لهم. وبص الآب شاف هذه الصورة المثالية العملية والابن الحبيب الذي به سرر. وده نفسه اللي سيد المسيح قالهم لما غسل أرجلهم، قال لهم أنا تركت لكم مثالا حتى كما صنعت أنا تصنعون أنتم أيضا. أنا جبت لكم الصورة المثالية في التواضع في خدمة الآخرين، قدم لهم الصورة المثالية لأن هو نفسه كما ورد في كولوسي 1:15 هو صورة الله غير المنظور، ولكن قدم لهم الصورة المثالية حتى للإنسان في الناسوت. كان أيضا موضع سرور الآب في أنه كان يقول يصنع خيرا، كان يقول يصنع خيرا، وكان الأب يفرح بهذا الأمر، يقول يصنع خيرا. كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب كما ورد في متى 4:23. يطوف المدن والقرى، مش بس مدن اليهودية، حتى باقي المدن، حتى في سوريا خبر وصل خبره إلى هناك، وكان يجمعون إليه المرضى وكان يشفيهم. وحتى في إنجيل الغروب من لوقا نقوله عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه فكان يضع أيديه على كل واحد يشفيه. والآب كان يسر بهذا، بهذا الابن الذي يقول يصنع خيرا. تصوروا أي أب فيكم اللي قاعدين لما يلاقي ابنه يقول يصنع خيرا، في الشك يفرح بيه. فليس فقط انه كان يقول يصنع خيرا، انما كان ينشر التعليم الصحيح. ولذلك نجد في العزة على الجبل بدأ يصحح المفاهيم الخاطئة اللي موجودة في المجتمع اليهودي. يقول سمعتم انه قيل ان انا سأقول لكم، يديهم التفسير السليم للشريعة ويصحح لهم الاخطاء اللي موجودة. وكان الآب يفرح بكل هذا. كان الآب أيضا يفرح بالابن لأنه كان نور العالم. هو نفسه قال أنا هو نور العالم في متى 5. وليس فقط أنه هو نور العالم، عندما جعل أتباعه ورسله القديسين نورا للعالم أيضا، فقال لهم أنتم نور العالم. فكل ما يجعل الناس نور للعالم أمر كان يسر قلب الله الآب. ولهذا من الأشياء التي سرت قلب الآب أنه أعد مجموعة من التلاميذ القديسين يحملون رسالته من بعده ويأتمنهم على التعليم وعلى الكرازة وعلى المعمودية وعلى بناء الملكوت. ولذلك جعل منهم رعاة ومعلمين وكهنة. ونظر الآب إلى كل هذا وقال ابن الحبيب الذي به سرر. على الرغم من انهماكه في التعليم الشديد وكانوا يسمونه المعلم الصالح، إلا أنه كان يسلك في التأمل والصلاة في اختيار التلميذ يقول وقضى الليل كله في الصلاة، وكان له موضع جبل الزيتون مكان للصلاة مستمر. ولذلك تجد الآية دي اللي في يوحنا 8 اصحاح 1 يقول مضى كل واحد إلى خاصته وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. يعني الصلة الدائمة بالله الآب. طبعا من ناحية الأقنومية صلة موجودة منذ الأزل، لكن حتى من الناحية الملسوسية له صلة دائمة بالآب في الصلاة والتأمل باستمرار. أتذكر قصة قديمة قريتها منذ أكثر من 50 سنة لكن فاكرها لأنها مؤثرة. واحد بيقول إيه، أنا كنت أحد الجنود الذين اقتسموا ثيابه فوقع حذاؤه من قرعته من نصيبي، فلبست هذا الحذاء فإذا به يقودني في طرق لم أكن أعرفها من قبل. وأخيرا قادني إلى جبل الزيتون. ووجدتني راكعا عند إحدى الأشجار أصلي، فكان المسيح في صلواته وفي تأملاته وفي علاقته بالجبل كان موضع سرور الله. أيضا كان موضع سرور الآب لأنه غلب العالم. قال للتلاميذ في يوحنا 16 ثقوا أنا قد غلبت العالم. مين اللي غلب العالم غيره؟ وهزم الشيطان وحصن كل مؤامراته التي فعلها من بدء الخليقة، كل مؤامرات الشيطان اللي كانت لهلاك البشر بالخلاص الذي عمله السيد المسيح كان موضع سرور الآب. هزم الشيطان، ولذلك قال انني أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. وقال لهم عن الشيطان رئيس هذا العالم قديم وقع في الدينون. ونظر الآب إلى كل هذا وقال ابني الحبيب الذي به السرور. كما أنه أيضا سر الآب في أنه انتصر على كل التجارب التي جربه بها الشيطان على الجبل، وما كانتش على الجبل فقط. لمتى الإنجيلي قال الثلاث تجارب اللي على الجبل، ولكن لوقا الإنجيلي بعد ما خلص التجارب دي قال ان الشيطان تركه الى حين. تركه ايه؟ الى حين، يعني رجع له مرات اخرى، وكان في كل مرة المسيح ينتصر ويصر به الآب. على انني اريد ان اقول تعليقا على كل هذه الانتصارات نقطة اخرى المسيح سر بها قلب الآب. عارفين ايه؟ لم يحدث انه استخدم لاهوته في راحة ناسوت، وإلا ما كانش اللي يتعب ولا ينام ولا يتألم ولا حاجة. لم يستخدم لاهوته، مع ان لاهوته متحد بناسوته اتحادا كاملا لم ينفصل عنه لا لحظة ولا طرفة عين، ما لكن لم يستخدم لاحوت. لما جاع لم يستخدم لاهوت. لما تعب لم يستخدم لاهوت. وترك ناسوته يتعب دون ان يستخدم لاهوته. ونظر اليه الاب وقال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سر. سر به ايضا لانه كان في حياته على الارض الراعي الصالح الذي يقود فرافه الى مراعي خضراء والى ماء الراحة يريدها، كما ورد في مزمور 23. وايضا الذي قال: انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الفراق. ونظر الان الى هذا الراعي الصالح والسر به نفسه. وسر به الآب أيضا في قوله للناس: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وفيما يريح الناس كان الآب يسر به. نكتشف كده شبه منصب.
Thank you.